قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التاريخ خميرة المستقبل، ونحن أمة ذات تاريخ فذ جدير بأن نفخر به ونستمد منه المثل العليا ونتخذه منطلقا للنهوض من كبوتنا واسترداد مكانتنا. لما أراد أعداء الإسلام محو ذاكرة الأمة وقطع صلتها بتاريخها المجيد، أولوا هذه الدائرة اهتماما كبيرا، واعتبروا التاريخ الإسلامي الرائع أحد المنابع التي يجب تجفيفها ليحول بين المسلمين وبين أحد مصادر شموخهم ونهضتهم. حياكم الله مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم كلمة سواء، ونشرف بأن يكون معنا الشيخ عدنان ابن محمد العرعور في حلقة تحت عنوان موقف الشيعة من الأئمة الأربعة. حياكم الله شيخ عدنان، وأهلا وسهلا بك في برنامجكم.
أهلا وسهلا بكم وبالمشاهدين جميعا.
أفيد المشاهدين الكرام بأن هناك بإذن الله في هذا المساء مناظرة مع الشيخ محمد الحاج حسن رئيس التيار الشيعي الحر بلبنان، ونحن في انتظار هذه المناظرة مع فضيلة الشيخ عدنان العرعور، ونرجو أن تكون إن شاء الله مناظرة تفيد المسلمين من سنة وشيعة، فكونوا معنا. طبعا الشيخ عدنان، قبل أن ننتقل إلى عنوان البرنامج، هناك من طوائف الشيعة يقولون بأن أنكم تأتون في البرنامج وتظهرون بعض المقاطع الشاذة عن الشيعة، وتظهرون بعض الفتاوى أيضا الغريبة من الشيعة، ثم بعد ذلك تعلنونها وتعلقون عليها وتبنون عليها بأن الشيعة بالجملة هم من يصدر ذلك وهم من يتعاملون مع هذه القضايا التي يظهرها مثل هؤلاء الشواب، فهم يظهرون عتبة، يقولون يعني ليس الشيعة كلهم على قلب من يظهر ذلك أو يلعن مثلا زي من اتهم خالد موريد بأنه زاني أو قذف عائشة رضي الله عنها وغير ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، دينا نقول أنه لا يجوز تحميل طائفة من الطوائف تصرف فرد منها سواء كان عالما أو دون ذلك، هذا لا شك به، بل لو أن إماما من أئمتهم تصرف تصرفا معينا فانكشف حاله وافتضح أمره فلا تتحمل الطائفة مسؤولية ذلك، هذا لا شك دينا. وإذا قال رجل منهم سواء كان داعية أو غير داعية أن أبا بكر كذا وأن عمر كذا وأن خالد الوليد كذا وأن عائشة كذا فلا تتحمل الطائفة مسؤولية ذلك، هذا نقوله دين. ولعلك تقول إنك متناقض، لكنك رجل حيي، أليس كذلك؟ التناقض أنا عندي
لا أبدا يا شيخ،
كيف؟ أزيع الشريط تقول وتعلق عليه ثم أقول لا أحمل الطائفة؟
أنا يا شيخ أنقل ما ذكره الشيعة،
فهمت هذا فهمت. لكن أنا الآن أقول لا يجوز تحميل الشيعة ذلك أو أي طائفة، ثم أنا أفعل عكس كلامي، فهذا تناقض. هذه المقالات التي نذيعها لأمرين: الأول لإثبات أن المعاصرين أن مذهب المعاصرين نفس مذهب الأقدمين، لأن كثيرا من الناس يقولون أن هذا الذي طعن بخالد وطعن بأبي بكر هذه في الكتب الصفراء، أما الكتب الخضراء اليوم فلا يفعلون ذلك، فأنا أثبت لهم أنه غير صحيح وأن المعاصرين هم على دين الغابرين.
أيوة.
هي واحد. الأمر الثاني. اثنين: ما من مقطع جئنا به إلا هو ثابت عندهم في أمهات كتبهم، فقضية تحريف القرآن نقل الإجماع عندهم.
قد ذكرت ذلك بأنه في الكافي.
نعم.
المرجع الأول لهم.
كافي وغيره، لكن نقل الإجماع، الإجماع عليه إجماع. نقل أن ذلك من ضرورات الدين. الناقلون هم من أئمة الإسلام، يعني لو يقول لك الإمام الشافعي أو الإمام أبو حنيفة مالك أحمد الأئمة الكرام رحمهم الله يقول لك من ضروريات دين الإسلام الصلاة، من أنت ومن أنا حتى أقول ليس من ضروريات الدين الصلاة؟ هذه مسألة. المسألة الثالثة، عندما أنت تجد واحد واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين وأربعين وخمسين ومئة يطعنون يتبنون مسألة ويطعنون بأبي بكر وعمر وغير ذلك، هذا يدلك على أساس التربية، يعني أن عندهم تربية. وإلا هل وجدت سنيا واحدا من أهل الحل والعقد سني داعية يطعن بأحد من الصحابة ولو مرة واحدة؟ ما تجدها. لو ذهبت إلى الأندلس، لو ذهبت إلى أندونيسيا، إلى بغداد، إلى العراق، إلى تركيا، إلى الأكراد الأبطال، إلى هؤلاء الناس، هل تجد واحدا منهم يطعن بصحابي واحد؟ من أفغانستان إلى الفلبين إلى مصر إلى المغرب إلى السودان، ما تجد أحدا يطعن، بينما عشرات بل مئات. دينهم قائم على ما أذعناه، وإذا سقط هذا الأمر سقط التشيع برمته، ولذلك هم لا يستطيعون أن يقابلوننا، أو كثير منهم لا يرضى بمقابلتي.
كأنك تشير من خلال حديثك بأن يعني حتى ولو أنكروا ذلك بأن بعض العلماء أو علماء الشيعة مختلفين مع بعضهم البعض في المسائل القطعية، يعني غير المسائل الظنية، هناك مسائل ظنية قد يختلف فيها حتى أهل السنة، لكن مسائل قطعية يختلفون فيها.
من باب المجادلة
نعم.
كلامك صحيح، من باب الحقيقة ليس الأمر كذلك. كيف؟
أيوة.
من باب المجادلة نعم، نقول لهم إذن عندكم تناقض في أساسيات الدين.
نعم.
لاحظ. أما من حيث الواقع أن الذين يسبون عائشة هم أصدق قيلا في دينهم من الذين لا يسبون.
أيوة.
لأنهم أزالوا ستار التقية فظهر النتن ووضح الخبث.
يعني التقية عند المعاصرين. أيوة. تقول عن التقية أيوة. عند المعاصرين.
فالآن المعاصرون قسمان.
أيوة.
قسم يرى بقاء التقية وعذره ليس الخوف، الضحك على ذقون أهل السنة، يقولون إذا أظهرنا عقيدتنا نفر الناس من ذلك، فعندما يأتون إلى شمال الشام إلى القبائل هذه العتيدة الطيبة عندما بدأ التشيع، والحمد لله الحمد لله الذي أكفأه والحمد لله الذي رده، ولو ساعدهم من ساعدهم، والله لو ساعدتموهم ليلا نهار، الحمد لله الذي جر هزيمته. لأول ما جاءوهم بحب آل البيت، إذن لم يتعرضوا إلى القرآن، لم يتعرضوا إلى الصحابة، لم يتعرضوا إلى قضية الإمامة. أهل السنة والجماعة براء، أهل السنة والجماعة تربوا على حب آل البيت فاستجابوا لهم مع شيء من طمع الدنيا والفقر واستغلال ذلك، فاستجاب الناس لهم. فعندما وضحت المسألة وعرف، بس يكفي أن يعرفوا مسألة عائشة وأمهات المؤمنين والصحابة ومسألة كتاب الله فوق كل شيء وقبل كل شيء، الناس نفرت منهم. هم إذن يقولون كان الكوراني، وهذا من دعاتهم، كان ينصح ياسر الحبيب يقول له لا تظهر الحقائق في قضية عائشة، وهو في لسانه الآن ما أدري، أنت فاجأتني بهذا السؤال ما أعددت له، لعلي أبحث عنه. فكان يقول له التزم التقية، يعني ما يصلح هذا، قال لا أنا ما عاد ألتزم التقية، سأصرح موقف الشيعة في عائشة. إذن هم الخمينيئي وحبيبك نصر الله حسن نصر الله والخمينيئي وهؤلاء الناس أنكروا إظهار الشتم لعائشة، ونحن نقول لهم لسنا بأغبياء، فرددنا عليهم السؤال وافقنا وجميل، هل أنتم تقرون كتبكم التي ملئت بالطعن بالصحابة ونساء النبي صلى الله عليه وسلم؟
أيوة.
لاحظ المسألة هنا، تظهر الحقيقة. إذن نحن ننكر، هم هكذا قالوا أنه لا ينبغي ننكر إعلان الشتم، ينكرون إعلان الشتم، لكنهم يطبعون في بيروت وفي بغداد وفي طهران الكتب التي تأتي بالأدلة على فساد الصحابة وخبثهم وكفرهم وأنهم ضروريات المذهب. هذا هو التناقض عندهم.
يعني هذا القسم الأول، أنهم يرون بقاء التقية،
بقاء التقية حرصا مش خوفا، لأن التقية قد تكون خوفا. فعلى عهد بني أمية وبني العباس كانوا يتخذون التقية خوفا، اليوم لا، ما يوجد شيعي مسجون الآن لدينه، والعكس صحيح، وأكثر من كذا ما نستطيع نصرح.
طيب الشيخ، تظن أنهم يتخذون التقية، والآن موجود عندنا الآن في الساحة تقريبا 35 قناة تبث المذهب الشيعي،
الآن بعضهم يعني أحيانا يزل به اللسان فيصرح ما في الجنان، يزل به اللسان فيصرح ما في الجنان من عقيده، فهم يصرحون الآن، ندموا الآن على تصريح مرتين في قناة المنار في جلستين بتحريف القرآن الكريم في قناة المنار، مرتين ومسجلة صرحوا بتحريف القرآن، لما رأوا ردود أهل السنة والجماعة ونفورهم توقفوا. الكوراني صرح مرة أن عليا موجود في القرآن، ومرة قال غير موجود في القرآن، تصور أنه هو مسكين ما يدري موجود ولا غير موجود، وقس على ذلك. إذن هم الآن طائفة منهم يرون بقاء التقية من أجل خداع أهل السنة، لا خوفا على أنفسهم.
جميل. طيب شيخ عدنان، يعني نعود إلى صلب الموضوع، يعني هل هناك عداء واضح من الشيعة وأقطابها لمذاهب الأئمة الأربعة، مذهب السنة؟
هم عندما بين لهم في هذه البرامج وفي غيرها من البرامج التي بثها بعض القنوات وبثتها بعض الأفاضل من الدعاة، حصل عندهم فرار كبير وهزيمة نكراء، وبدأ شباب الشيعة، أو بدأ أقول عقلاء الشيعة من نساء وبنات وشباب وشيوخ ورجال، بدأوا يتساءلون بل يطرحون أسئلتنا على شيوخهم.
السلام.
هذا كله بالأدلة.
نعم.
يطرحونها. نحن أنت أسئلتك اليوم خارج شوي عن الموضوع. بدأوا يطرحون أسئلتهم على علمائهم ودعاتهم. لما أحسوا بهذا الخطر فهم قاموا في بعض القنوات ليحولوا مسار المحاورة، ولا أريد كلمة غيرها، أرادوا أن يحاوروها، فقالوا أننا مشكلتنا إحنا مع يزيد، ولا مالنا ومال يزيد، لو أن الأمة كلها اليوم ماتت ولم تعلم من هو يزيد بن معاوية، ما علمت من هذا الرجل، ما علمت من هو، لا يضرنا في ديننا شيء، ولسنا نعتمد عليه في فقه ولا دين ولا خلق ولا 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 ولا. وقع يعني أعدل الناس قال في يزيد لا يحب ولا يشب، وبعضهم يرى أنه ظالم، يعني يدخل في طائر في إطار الظلم. وإذا ثبت أنه هو الذي قتل الحسين فمن أظلم الظالمين وأفجر الفاجرين، وإذا ثبت أنه قتله لدينه أو انتقاما لفدر فلعنة الله عليه والملائكة والناس أجمعين إلى يوم الدين. طيب لما بدأوا في قنواتهم يركزون على مسألة يزيد، هل خلافته شرعية ولا غير شرعية؟ وأنا أقول لا أدري، هي شرعية وما كنت حاضرا البيعة، فماذا يكون؟ الله عز وجل سيسألني في القبر أو سيسألوا أمك وأمي وأختي وأختك وأخت الناس وكلهم سيسألهم أول سؤال ما رأيكم بيزيد، ستقول له الأمهاتنا سيقولون لله ومن هذا يزيد، سيقول للملكين ومن هما يزيد. نفس الشيء في كل علماء الأمة، نحن لسنا معلقين بعالم واحد. فأرادوهم أن يصرفوا الأنظار، وهذه فطنة زائد خبث، يعني فطنة زائد خبث، إنه إحنا نصرف الأنظار ونشغل القنوات السنية في مسألة يزيد.
نعم.
اثنين، أثاروا قضية إنه ابن تيمية، ونحن أنا مستعد، هذا ابن تيمية السلام عليكم. أنا أعجبني مرة في إحدى القنوات الشيخ الفاضل مبارك سعد البري أتى بورقة وكتب عليها ابن تيمية ومزقه، وكتب عليه محمد بن عبد الوهاب ومزقه. صرحنا احنا ليش ديننا من ابن تيمية؟ ومن ايام قال لي واحد يقول ابن تيمية كذا وكذا، قلت اخطأ السلام عليكم، لسنا نحن ليس ديننا من ابن تيمية ولا من هو اكبر منه ولا ممن هو اكثر منه.
لماذا يدلسون على ابن تيمية؟
الاساس لاشغال الانظار فقط. اثنين، هو رابع واربعة هدم دينهم، يعني عندهم رقم واحد عمر.
نعم.
عمر رضي الله عنه رقم واحد، رقم اثنين معاوية، رقم ثلاثة عندك خالد بن الوليد بسبب انتصاره في القادسية ودكه لدولة الفرس.
نعم.
وبعد ابن تيمية رد عليهم ردودا كبيرة. الخلاصة في المسألة،
نعم،
إن قضيتنا مع الإخوان الشيعة متشعبة. نحن بيننا وبين عوامهم لا يوجد سوى العمائم. وأنا أقول بكل صراحة، كل صراحة، إذا زال كذب أهل العمائم، إذا زال الكذب وأدوا أمانة العلم، لم يعد بيننا وبين الشيعة مشكلة على الإطلاق. لكن نحن مثلا ندعوهم الآن إلى كتاب الله، ولنا ندعوهم إلى كتاب الله 1300 1200، ندعوهم إلى كتاب الله. هل وأنا من هذا المنبر دعوتهم عشرات المرات، هل رأيت واحدا منهم رفع الهاتف أو في قنواتهم قالوا رضينا بالدعوة إلى كتاب الله عز وجل؟ عجيب أمرهم، عجيب جدا. تصور نحن ندعوهم إلى كتاب الله. نعم، لو كنا ندعوهم إلى ابن تيمية لقالوا إنه نحن تيميين. لو كنا ندعوهم إلى الإمام أحمد حنبل قالوا هذول حنابلة، أو لمحمد عبد الوهاب لقالوا هؤلاء وهابيون.
لماذا يركزون الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن تيمية المذاهب الأربعة دائما يطرقون على هذه المواضيع؟
لا، هم ما يركزون على الأئمة الأربعة اليوم من أجل الآن عندهم نص تقية، يعني الأئمة الأربعة هم أشهر علماء الأمة ومن أعلم علماء الأمة، فلا يدنون منهم. يعرفون أن هناك في كلام على شيخ الإسلام ابن تيمية وعلى شيخ الإسلام محمد العوام، في كلام عليهما.
نعم.
فيشتغلون هذا الأمر، ولا أريد أدخل فيه.
حتى الأئمة الأربعة شيخ،
لا،
يعني بعضهم يقول بأن مثلا الشافعي هو من يدعو إلى الله.
لا، شوف أستاذنا الفاضل.
نعم.
هم اليوم في تقيتهم لا يطعنون جهارا بالأئمة الأربعة، بل هم يتمسحون بالأزهر اليوم. لكن إذا كنت تريد أن تدخل في هذا الموضوع فاسمع هم ماذا يقولوا في كتبهم، حتى يعني آتيك بالدليل والبينة القاطعة على تقيتهم. اسمع هم ماذا يقولون بالأئمة الأربعة، هم نفسهم للأسف الشديد.
يعني المجلس في بحال أنوار،
نعم،
يذكر يعني أبيات يعني جمعت منها، يقول إذا شئت أن ترضى لنفسك مذهبا، إلى أن قال فدع عنك قول الشافعي ومالك وأحمد والنعماني أو كعب أحباري. هذه دعوة صريحة.
لا، هم لهم كلام خطير جدا في مسألة الأئمة الأربعة. يعني مثلا هم يلعنون الأئمة الأربعة
لعنة صريحة،
لعن أبدا. اسمع بعض أقوالهم في الأئمة الأربعة. هذه هدية للأزهر.
ما علاقة الأزهر؟
لأنهم يتمسحون اليوم به، ولربما ظنون ويكذبون افتراءات كثيرة عليه.
يعني الأزهر يؤيدون التشيع.
شايف، هم يوحوا للناس
أن الأزهر معه،
أن الأزهر أعلن جواز التمذهب في المذهب الشيعي.
أيوة.
وأنا أقول، وهذا يسجل علي وأرجو تفتحوا المسجل، أي واحد يعلن جواز التمذهب بالمذهب الشيعي يعني أنه يجهل المذهب الشيعي، يجهله، ما يعرف حقيقته. يقولون هذا الآن إمامهم الكليني، وهو الإمام الأول، يقول في كلام طويل أختصره في الكافي الجزء الأول صفحة 56.
أيوة.
تصور بهذه الوقاحة، وهذه هدية للشيخ الأزهر ولا الأزهر، وهدية لمفتي سوريا، وهدية للعراق، وهدية لكل من يظن، ربما يظن أي إنسان على وجه الأرض. يا ابن حكيم، من هذا القائل؟ قد لا تصدق من هو القائل. قلت لأبي الحسن موسى، جعلت فداك فقهنا في الدين.
أيوة.
أعيد هذا في الكافي. الآن إذا قررنا التدين بمذهب الشيعة، يلزم كل من يدعو ذلك، حتى إن شاء الله هيئة كبار علماء في المملكة أو في أي مكان، يلزمهم الآن أن يدرسوا الكافي، أليس كذلك؟ لأنه هذا أصل من أصول مذهبهم. فيقول فقهنا في الدين، كلام جميل. إلى فيقول له من جملة التفقيه، لعن الله أبا حنيفة. والله قف شعري من هذا الكلام. لعن الله أبا حنيفة، كان يقول، شوف السر في ذلك، ما السبب؟ قال علي وقلت.
يقرن قوله بعلي،
يعني. وأنت تعلم أن عندنا لا يوجد معصوم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فلربما نقل الإمام أبو حنيفة عن الإمام علي أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، نقل فتوى، لكن هو في منتهى الأدب مع الصحابة رضي الله عليهم، أبو حنيفة معروف بذلك، فكان يقول يفتي. فلماذا لم يلتزم بأقوال علي حتى أقواله الاجتهادية، لأنهم يرونها وحي؟ تصور على الأدب. فهل يرضى الآن أنا أناشد الأزهر أنه لأنهم يكذبون على بعض علمائه وشيوخه، ويقولون أفتى بجواز التمذهب بمذهب الشيعة؟ إذن ينبغي، وتصور في الأزهر يضعون لافتة في بعض مذاهب مثل ما نفعل نحن في المساجد، قال رسول الله، قال الله، قال رسول الله، قال أبو بكر صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، نضع أقوالهم ونتأسى بهم. فينبغي أن يضعوا أقوال الإمام موسى هذا ثم رضي الله عنه، وهذا كذب عليه، ويضعون ثم يقولون لعن الله أبا حنيفة. شوف العذر، يعني معناها الحمد لله ما عنده مشكلة عالجوها، أو مثلا خطأ ارتكبوا، إلا أنه كان يقول قلت وقال علي. هل أنت ما بيتصلوا فيك ويقولوا لك هذا الكافي خذ؟ نعمة الله الجزائري، وقلنا أن الجزائري نسبة إلى جزر بجوار إيران، وليست إلى بلدنا الحبيب المغوار الشجاع صاحب المليوني شهيد. يقول نعمة الله، ومن هذا الحديث يذكر حديثا، يظهر أن الكوفي كان مشركا بالله.
نعم.
لأنه كان يقول في مسجد الكوفة: قال علي وأنا أقول. الآن لا أريد أبحث اللعن، ولا أن أبا حنيفة والعياذ بالله والعياذ بالله مشرك. تدري ماذا ذا أريد؟
من أنت ومن علي؟
لا سيدي، من لاحظ هو مشرك.
نعم.
لأن علي كلامه كلام الإله، نسأل الله العافية. هذه هدية لبرنامج اللي كان يقدموه المهزوم هزيمتين، هزيمة الصغرى والهزيمة الكبرى. هذا البرنامج كنت تقدموه وتتمسحوا بتعبير بجوخ الأزهار، كنت تتمسحوا فيه. هذه هدية لكم، ممكن تجيبوننا في برنامجكم؟ ممكن تقولوا لي هذا الكلام اللطيف الظريف؟ هذا تدرون وين الخطورة؟ الخطورة وين؟ إن معنى ذلك أن علي بمقام الله، فمن مثل إذا واحد يقول قال الله هذا حرام وأقول حلال، هذا عندنا مشرك.
نعم.
ما نرتاب في ذلك. قال الله الخمر حلام أنا أقول حلال، هذا الرجل مشرك. لما أنزلوا عليا، والأئمة مش منزلة النبوة منزلة الأنبياء، أنزلوهم منزلة الرب والعياذ بالله. والوتر، إن الله وتر يحب الوتر كما قال عليه السلام.
اسمحني اختصر يا شيخنا المناظر معنا الآن على
طيب بس أنتهي من الفكرة. ذكر في تفسير العياشي، قال المجلسي في تفسير عن ياسر الخادم عن الرضا أنه سئل عن القرآن فقال: لعن الله المرجئة ولعن الله أبا حنيفة. تدري لماذا قال؟ إنه قال: كلام الله غير مخلوق. شوف، لأنه قال الإمام أن الله تكلم بالكلام، يعني القرآن ليس كالقلم خلقه الله قال كن قلما، بل تكلم الله به في عليائه من فوق عرشه، أسمعه لجبريل وجبريل نقله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لأن أبا حنيفة يقول إن الله تكلم بالقرآن، فاستحق عندهم اللعن إلى آخره. ولا أريد، والمرجع حتى كذلك
سنكمل
ممكن
إن شاء الله
تجده بعد... في بحار الأنوار وغير ذلك.
نعم سنكمل إن شاء الله، لكن الآن نأخذ المناظرة الآن مع الشيخ محمد الحاج حسن رئيس التيار الشيعي الحر بلبنان. معنا الشيخ محمد. الشيخ محمد معنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا بك يا شيخ محمد،
مساكم الله بالخير لك ولسماحة الشيخ وللمستمعين جميعا.
يا مرحبا، أهلا وسهلا شيخ محمد. نريد أن نصل وإياك والشيخ العدنان في هذا المساء وفي هذه المناظرة إلى كلمة سواء، ونريد أن نضع يعني لك 3 دقائق وللشيخ 3 دقائق حتى يعني أكون عادل بينك وبين الشيخ عدنان، فما رأيك؟
أهلا وسهلا بك وبالأخ العزيز الشيخ عدنان الذي يكن له كل التقدير والمحبة.
أهلا وسهلا بكم. أنا كنت أريد أن أرحب بكم قبل أن يتدخل المذيع، لكن هؤلاء المذيعون شأنهم شأن التدخل دائما. فأهلا وسهلا بك، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يخلص نياتنا وأن يسدد أقوالنا وأن يجمعنا نحن ومن يسمعنا وكل مسلم على كلمة سواء.
شيخ محمد، تريد أن تقول شيئا قبل أن نبدأ المناظرة للشيخ عدنان؟
لا أبدا، يعني ليس لي شيء محدد لأنني لم أتابع الحلقة منذ اللحظات الأولى باعتبار أنني غير موجود على في مكان يمكن أن أشاهد فيه القناة.
طيب الشيخ عدنان، تريد أن تقول شيئا للشيخ محمد قبل أن نبدأ؟
أنا أنسب شيء أن أطرحه مع الإخوان الذين يتصلون، ولا أحب أن تكون مناظرة، يعني أحب أن تكون مفاهمة أو محاورة. نعم. إذا أذنت لنا.
فضل.
لأن نحن بالنسبة لبعض الإخوان المعتدلين من الشيعة وبخاصة مثل الأخ الأستاذ الشيخ الفاضل أمين علي الأمين.
نعم.
أستاذ الشيخ الفاضل علي الأمين وغيره، فأنا ما أحب أن تكون معهم مناظرة بقدر أن تكون معهم محاورة.
نعم. اطرح سؤالك يا شيخ الآن.
لا لا قبل السؤال. نعم. أحب يمكن أن نطرح سؤاله بأقل من 3 دقائق. ما هي غايتنا؟ الغاية الأولى، قد يقول قائل أن الغاية الأولى هي توحيد المسلمين.
نعم.
الحقيقة هذه كلمة طيبة ولا أنكرها، لكن يجب أن تكون الغاية الأولى لدى كل مسلم أن تكون الغاية معرفة الحق، لأنه في قضايا عقدية سنسأل أمام الله عنها.
نعم.
يعني سيسألني لا عن القرآن، سيسألني عن علي رضي الله عنه، سيسألني أنت راضي بمقتل الحسين؟ أنت ترضى بقتل ابن بنت رسولي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ أنت أنا ذكرت في القرآن الكريم آيات مدحت، أنت راضي عن فرعون ولا ما أنك راضي؟ أنا ذميت فرعون وملأ ذممت، أنت راضي؟ هل كنت تؤمن بالقرآن؟ لأنه هذه نحاسب عليها. صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، صفات الأنبياء إلى غير ذلك. من هنا ننطلق إلى النقطة الثانية التي هي وحدة المسلمين. ولا تتم الوحدة الصحيحة إلا بمعرفة القضايا الرئيسة،
مسألة قطعية. أيوة.
وليست القضايا الخلافية الثانية.
نعم.
يعني حتى قضية المتعة نحن نقول ليست رئيسة في القضية.
يا سلام.
الخمس ليست قضية رئيسة، تكفير يزيد من عدم تكفيره ليست قضية رئيسة، لكن عندنا قضايا رئيسة كثيرة، لعلنا من خلال محاورتنا مع الإخوان أن نصل إلى الصواب.
طيب.
إذن من لحتى نصل إلى الوحدة.
نعم.
الوحدة ومعرفة الدين، وأنا أتصور أن الأستاذ يسلم هذه الأمور، لكن كمبدأ للمحاورة نتصاعد فيه خطوة فخطوة ودرجة درجة، لعل الله عز وجل يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح الكريم.
طيب.
السؤال
الشيخ.
أيوة.
الشيخ محمد معنا.
ما هي المرجعية الأولى كي نحقق الغرضين الأمرين، معرفة الحق وتوحيد الأمة؟
طيب شيخ محمد، لعلك سمعت الشيخ عدنان وهو ينادي بمعرفة الحق، و يعني ذكر بأننا أو بأن الشيعة بعيدين عن المسائل الظنية، وهناك خلاف في قضية المسائل القطعية. كيف ترد على الشيخ في مقدمته لهذا الموضوع؟
يعني أولا أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مما لا شك فيه أن ما تقدم به صاحب السماحة نثني عليه ونؤكده مجددا، لأننا إذا أردنا أن نكون سعاة لتحقيق هدف معين ألا وهو توحيد المسلمين، علينا أن ننطلق من قواعد صحيحة، وهذا أنا أسلم به.
جميل.
أما ما هي المرجعية الأولى كي نعرف الحقيقة أو نصل إلى الحقيقة، أنا أرى أن المرجعية الأولى التي ينبغي أن يسلم بها كل عاقل وكل باحث عن الحق والحقيقة هي القرآن الكريم. ومن بعد القرآن الكريم نتوجه إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ومن نقله عنه الصحابة والأئمة عليهم السلام والتابعين بالخير. وهنا تبدأ عملية البحث عن الحقيقة التي يمكن أن توصلنا في يوم ما إلى لقاء واحد وإلى قاسم مشترك واحد، مع العلم أن قناعاتي الخاصة التي قد أبوح بها الليلة، ونحن نعرف أن الوضع في لبنان في هذه الفترة حساس للغاية، ورغم ذلك إذا خيرت بين أن أقول ما أقتنع به بين الحق وبين الخوف والوجل من تداعيات ما قد أقول، من المسلم به ومن الذين ومن المعتاد عندي أنني سأكون إلى جانب الحقيقة دون أن أكون إلى جانب أي تداعيات أخرى.
تفضل يا شيخ. طيب طبعا الشيخ يؤيد.
أنا عبارة لم أستسرها منكم، قلت له رد على الشيخ، وليست في شأني أنا، لكن في شأن أننا في محاورة ولسنا في ردود.
يا سلام.
نحن في محاورة أكثر منا في ردود.
جميل.
وأنا سألت هذا السؤال أتوقع أنه مش أتوقع بل أعتقد أنه سيكون هذا هو الجواب، لأنه الله سيجيب الجواب الذي كذلك أتوقعه بعد ذلك، أن بعض المناظرين لنا في بعض القنوات أو في صفا وغيرها كانوا يقرون به، ثم فوجئنا في قنواتهم يقولون أن هناك مصحف آخر. فأنا لا بد لي، أنا أعلم أنه لن يقول هذا، لكن من باب دفع الريبة وتحقيق الحقيقة التي أشار إليها، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسددني وإياه إلى هذه الحقيقة، لأنه قال كلمة جوهرية، قال كلمة جوهرية، أنه يمكن حتى أنا أفسرها إن سمح لي، أنه سيقف مع الحقيقة لا مع الأشخاص، أنه سيقف مع الحق لا مع الطائفية، سيقف أين يجد الحق وهذه سيكون معه. وهذه كلمة الإمام علي التي رواها أهل السنة والجماعة قبل الأخوان الشيعة، أمرنا أن علي رضي الله عنه وهو مترجم لا شك لأفعال للقرآن الكريم ولأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، اللي أمرنا أن نكون مع الحق، وإذا تعارض الحق مع الرجال فالحق هو المقدم. طيب السؤال الآن، ماذا ترى في هؤلاء الإخوة الإخوان الذين ينشرون الآن في الكتب أن القرآن الكريم هذا ألفه الصحابة وقدموا وأخروا فيه، وأن القرآن الحقيقي أخفاه الإمام علي، والآن هو مع المهدي حيثما كان، عجل الله عز وجل فرجه. واسمح لي بس أخذ شوي من وقت، لأنه ذكرت أحد الإخوان اتصل بي وقال لي أرجوك، أنه كان مع إخوان شيعة وكانوا يتحاورون، وقالوا أنه الشيخ عدنان أنه يقسم على أمور بسيطة، نريد أن يقسم على أمور كبيرة. قال مثل ماذا؟ قال مثل حب الحسين ومثل موقفنا. وأنا أقول بس استجابة لهذا، وأعتذر أيها الأخ الفاضل أستاذ محمد أشد الاعتذار، أقول تالله وبالله ووالله، أقول ليس عن نفسي ولكن أقول عن مجموع أهل السنة والجماعة، والله وتالله وبالله إن حب آل البيت من واجبات الدين، ووالله وتالله وبالله إن للحسين حبا في قلوبنا يفوق كثير من أئمة أهل السنة والجماعة، من أئمة أهل السنة والجماعة، وإن والله وتالله وبالله نلعن قاتله ونكفر. أنا أقول الآن عن الأزهر وعن علماء المملكة وعن علماء الشام والعراق والسودان كلهم، إننا نكفر من قتله لدينه أو انتقاما لأهل بدر، أتريدون أكثر من هذا؟ وأننا نلعن قاتله قتله لأي سبب كان، أما إذا قتله لأجل دينه أو لأجل انتقام لبدر فلعنة الله عليه والملائكة والناس أجمعين إلى يوم الدين. نحن نحب آل البيت، والله وتالله والله، عفوا أزيد، والله وتالله وبالله إنه يجب علينا اتباع آل البيت. لكن أنا نبهت مرتين أكثر مرة إلى قضيتي، الذي يثبت عن آل البيت مو يطلع لي واحد على الكرسي ويقول من زار قبر موسى
صدر، من زار قبر فلان، من زار عفوا قبر الحسين فله ألف ألف حجة مقبولة، يعني مليون. وبعدين زودها حبة البركة قال وعمره كذلك. طيب
جميل يا شيخ.
أنا أعتذر عن الإطالة، لكن هذه توحد، هذه من هدفنا، عفوا هذه من هدفنا في توحيد الكلمة. لا. توحيد الكلمة. لكن ذكرت أن أحد الإخوان ذكرها لي فأنا ذكرتها. إذا نعود لمسألة، هو جيد، هذه من مسائل الوحدة أننا نعلن هذا الأمر لا نقاش فيه، يعني نحب آل البيت ويجب اتباع آل البيت، يجب، لكن بشرط أن يثبت هذا عنهم. اثنين، وأن لا نرمي الآخرين من الصحابة رضو الله عليهم، فأقوال هؤلاء مثل أقوال هؤلاء عندنا.
جميل، تركت لك يا شيخ وقتا وأنا بأترك
لا يأخذ ما شاء من الوقت
وقتا، خذ راحتك يا شيخ.
سماحة الشيخ أخي العزيز،
تفضل.
يطيب لي أن أستمع إليك دائما حتى لو أخذت كل الوقت مني. أنا أولا
جزيت خيرا وبورك فيك على هذا الخلق الطيب، أسأل الله أن يجمعنا. حتى من أسباب وحدة المسلمين حسن الخلق، يعني سبب رئيسي، أنا أقول سبب رئيسي، سبب رئيسي لوحدة المسلمين حسن الظن وحسن الخلق.
أعزك الله تعالى. ولكن أريد أن أوضح التالي. أولا للباحثين عن شخصيتي أنا الذاتية، أنا لست ممن تعود أن يقول كلمة في مكان ويناقضها في مكان آخر. أنا أقول كلمتي التي أقتنع بها، ولا أقول أي شيء قد يدر علي المال والسلطة والجاه وأي شيء من المغريات إذا لم أكن قد اقتنعت بالكلام.
يا سلام.
فيما يتعلق بموضوع قرآن القرآن الآخر، أو لا أدري ماذا تريد أن تسميه عند الشيعة، قبل أن أدخل في تفاصيله، كل من يقول أن هناك قرآنا غير القرآن الشريف الذي قد تعارف عليه المسلمون فهو خارج عن خط الإسلام والرسالة. وكل من يتبنى كلاما فيه تشكيك بهذا القرآن الكريم الذي أعزنا الله به فإنما هو خارج عن الرسالة وخارج عن الإسلام، أي يكن هذا الشخص أو هذه الجهة أو هذه الفئة. ولكن فيما يتعلق، لعل الإشارة التي أشرت إليها تتعلق بموضوع فاطمة الزهراء عليه السلام، ورد عند الشيعة بحار الأنوار في الجزء 26 في الصفحة 41 ما يدل على أن لفاطمة هنا كان عندها مصحف. فقط أريد أن أستوضح إذا كنت تقصد هذا الموضوع.
لم يخفى علي هذا، لكن أقصد الأمر الآخر.
أي أمر آخر؟
ورد في أمهات الكتب،
نعم،
عند الجزاري وعند غيره، أحسنت بارك الله فيكم لأنه هذا تبين جيد، أن الصحابة رضوان الله عليهم جميعا ومنهم على البيت أنهم انشغلوا بالإمامة وبما جرى في السقيفة، وأن عليا كرم الله وجهه هذا الإمام العظيم ها انشغل بجمع المصحف، ثم جاء بهذا المصحف إلى الصحابة رضوان الله عليهم، فقال له الصحابة ما هذا؟ قال المصحف جمعته كما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الصحابة على حسب الرواية في كتب الشيعة، فقال له الصحابة لا حاجة لنا بمصحفك، نحن جمعناه وانتهينا. فقال لهم علي، طبعا هذه الرواية مسيئة جدا للإمام علي رضي الله عنه، قال لهم الإمام علي والله لا ترونه أبدا، فأخذه وأخفاه، ثم ذكروا أن الأئمة يتناولونه ثم يخرجه المهدي على حقيقته. تحب
أذكر لك المصادر في هذا التواتر؟ ما عندي مانع.
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
نعم.
أولا أيا يكن كاتب هذه الرواية أو المصدر فأنا غير معني أن أتبنى رواية لا يقبلها العقل ولا المنطق، لأن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان وأول ما خلق في الإنسان خلق له العقل وقال له أقبل فأقبل، فقال له أدبر فأدبر، وعلى هذا الأساس الله سبحانه وتعالى يثيب ويجزي الناس. فأنا غير معني كمسلم شيعي غير معني في هذه الرواية التي تسيء إلى الأئمة عليهم السلام قبل أن تسيء إلى الآخرين، وحاشا للإمام علي عليه السلام أن يقول كلاما فيه دلالة على أنه سيخفي القرآن. ولماذا يخفي القرآن؟ كان أولى بالإمام علي أن يقول للصحابة سنعمل نحن بقرآننا وأنتم اعملوا بقرآنكم. ثم عندما نقرأ سماحة الشيخ كلام الإمام علي عليه السلام في كتاب نهج البلاغة عندما جاءه أحدهم فقال لقد تقمصها فلان وفلان وقال لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين، هل تسلم أمور المسلمين إذا كان فيه في القرآن الكريم تحريف؟ هل تسلم أمور المسلمين إذا كان في القرآن الكريم تشويه وتفتيت لآياته وأحكامه؟ فعلى أي أساس قد يكون الإمام علي عليه السلام وحاشا أن يكون قد قال ذلك أن يقول لهم أنه سيخفي القرآن وأنه يرفض القرآن الذي جمعوه؟ هذه رواية برأيي أن التبني فيها يؤدي أو له هدف، الهدف هو تمزيق وحدة المسلمين، الهدف هو تفتيت المسلمين، لأنه ليس كل ما يكتب يقرأ وليس كل ما يقرأ يؤخذ. أنا غير معني في كثير من الروايات، لا عند السنة ولا عند الشيعة، ليس فقط عند الشيعة، ليس عند السنة ولا عند الشيعة، كلهم عندهم بعض الروايات التي أدخلت زورا على التاريخ وزورا على الرسالة. أنا أريد الليلة أن أقول التالي بكل صراحة وبكل وضوح.
تفضل.
وبعد أن رأينا أن نيران الفتنة تستعر، وهذا الكلام أقوله عن إيمان وعقيدة وليس عن تقية، وليس عن تقية، لأنني لا أخاف واحدا وليس لي مصالح مع أحد، لا مع مصر ولا مع السعودية ولا مع الوهابيين ولا مع السلفيين ولا مع غيرهم. أقول كلاما لأكون مسؤولا عنه يوم أقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. كل من يكفر مسلم فهو في النار، كل من يشكك في القرآن الكريم الذي هو بين أيدينا اليوم هو في النار، كل من يسيء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أهل البيت عليهم السلام وإلى صحابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإلى زوجات النبي هو في النار. كل من يريد أن يزرع الشقاق بين المسلمين هو في النار. وكفى جدلا في هذه الأمور التي يريدون أن للمسلمين أن يبقوا على حالة التوتر الدائم فيما بينهم لتبقى إمارات المذاهب والطوائف قائمة في المجتمعات. بالله عليك أخي العزيز سماحة الشيخ، وأنت قلت أنه ربما قد نختلف في بعض التفاصيل التي لا تؤثر على صلب عقيدتنا.
نعم.
هل الله الذي يعبده السني غير الله الذي يعبده الشيعي؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يؤمن به المسلمون السنة غير النبي محمد الذي يؤمن به المسلمون الشيعة؟ أنا للأسف وبكل حسرة أقول أنني ذهبت إلى السعودية، ذهبت إلى مصر، ذهبت إلى كثير من دول العالم الإسلامي، لم أكن إلا من الذين دخلوا وخرجوا من هذه الدول معززا مكرما محترما، لم أدخل إلا مسلما ولم أخرج إلا مسلما. لماذا اليوم يخترعون لنا هذه الترهات التي من شأنها أن تبعد المسلمين فيما المؤامرة الكبيرة التي تأتي على ساحتنا الإسلامية تهدد كياننا جميعا، تهدد حالنا جميعا، تهددنا بالضياع، بالتشتت، بالتفرق، بالتمزق. إذا كنا نحن جميعا نؤمن بأن الله واحد والنبي واحد والقرآن واحد، فلماذا نتقاتل؟ على ماذا نختلف؟ نختلف من تقدم ومن تأخر. أنت قلت كلاما حقيقة لم يفاجئني، ولكن جعلني أتوقف عنده قليلا،
وهو
عندما قلت أنك تتحدى أن تجد مسلما يناصر قتلة الحسين عليه السلام. وأي مسلم في العالم، وهو المسلم الحقيقي الذي أتحدث عنه، لا يحب أهل البيت عليهم السلام؟ فأنا أقول للشيعة، لعموم الشيعة، لأهلي وأحبتي، وأنا الذي افتخرت بأنني مسلم أنتمي إلى هذه الطائفة الكريمة، ليس هناك سني على وجه هذه الأرض ينصب العداء لأهل البيت عليهم السلام، ومن يقول غير ذلك وخلاف ذلك فهذا لا يعني أنه يمثل السنة، وهذا لا يعني أنه يمثل العقيدة، وهذا لا يعني أنه يمثل المذهب. فكما نرى منحرفون عند السنة، نرى المنحرفين عند الشيعة. فهل نأخذ بأقوالهم ونترك أقوال أهل الحق؟ هل نأخذ بأفعالهم ونترك أفعال أهل الضمير والوعي والحكمة؟ هذا ما أريد الليلة أن أقوله، ونحن نرى بأم أعيننا ساحتنا الإسلامية تشتعل بالخلافات والصراعات، لنوضح أن المسلم السني والمسلم الشيعي لديه مسؤولية، هي مسؤولية الحفاظ على الرسالة الإسلامية لا تشويهها، رسالة الالتزام بما جاء في القرآن الكريم لا تحريف ما جاء في القرآن. وعليه لا أدري، يعني لا أدري البعض إلى أين يريد أن يذهب بنا. هل يعني قرأت أنا حقيقة في قناة صفا، أو وصلتني منهم رسالة منذ يومين أو ثلاث،
نعم،
عن ما يرتكبه الشيعة أو الميليشيات الشيعية في حق الفلسطينيين أو هكذا، خبر وردني أو جاءتني رسالة في هذا الخصوص. أنا أحترم رأي قناة صفا، وأحترم الذين سيناقشون هذا الموضوع، ولكن هل يتحملون المسؤولية أمام الله في يوم القيامة ويحمل وزر هذا الذي يجري في العراق وفلسطين إلى الطائفة الشيعية كطائفة صاحبة مذهب؟ وهل يمكن أن نحمل ما جرى في كربلاء من تفجيرات وقتل بحق الشيعة إلى الطائفة السنية وإلى المذهب السني؟ فقط أريدك سماحة الشيخ وأنت الأخ العزيز المصان أن تساعدني لأن نوضح للرأي العام، لا أن تجاوبني لي، لأن نتعاون سوية،
يا سلام،
لنوضح للرأي العام أن البعض من الشيعة والبعض من السنة ها إذا تصرفوا تصرفا خارج المألوف وقالوا ما يخالف القرآن الكريم، هذا لا يعني أن العقيدة هي التي خرجت عن القرآن وهي التي خرجت عن الإسلام. أترك الكلام لك سماحة الشيخ.
شكرا شكرا شيخ محمد، تفضل يا شيخ عدنان.
تعرض الأستاذ الفاضل إلى قضايا كثيرة، معظمها حق والباقي يحتاج إلى إزالة بعض الإشكالات، فلا شك تعرض إلى قضية جميلة جدا، إلى رفضه لروايات تحريف القرآن.
يا سلام.
تعرض إلى أن الشيعة أنه لا يجوز قتل مسلم ولا تكفير مسلم، ونحن نؤيده بهذا وأعلنا ذلك مرارا وتكرارا،
وقلنا لا أشك والله ولا أرتاب ساعة ولا دقيقة في كلام هذا أن معظم هذه العمليات خارجة عن عموم الشيعة والسنة لتثير الفتنة بين الشيعة والسنة.
أحسن،
هذا لا أشك فيه ولا أرتاب، ولا أستبعد أنه يشترى من طائف ممن ينتسب إلى السنة أو طائف من الشيعة تنتسب إلى الشيعة تشترى وتقوم بمثل هذه الأعمال، أو أنها تدبر مباشرة عن طريق أعداء الأمة لإيقاع الفتنة والحقد ولإجراء الدماء. ولا أريد أدخل كثيرا في قضية العراق وإن كانت مهمة يعني الكلام عنها. وقلتم من الأجمل ما قلتم إن الذي يثير هذه القضايا، هذه يثير قضايا الفتنة، يعني هم يتحملون المسؤولية أمام الله، وهم يثيرون هذه القضايا، هم الذين يثيرون هذه الفتنة ويتحملون المسؤولية الكبرى أمام الله ثم أمام الناس. وهذا لا أشك أني أؤيدك فيه تأييدا بالغا. وقضايا أخرى لا أريد أقف عنها طويلا، يعني تسمى الطائفة بالوهابين وغيره لا أريد أقف عليها طويلا، هذا لا يضر محاورتنا، لكن لا يوجد هناك، أنت تعلم أنها طائفة تعلن أنها وهابية، لكن هناك طائفة تعلن أنها شيعية.
قد نعم أساء إلى البعض.
إيه، لكن هناك طائفة تسمى زيدية لا ننكر ذلك، هناك طائفة تسمى شيعية، طائفة تسمى سنة، نعم، لكن ما نحن ما رأينا طائفة تسمى، ولا أحد ينادي بذلك ولا نقبل ذلك أصلا. لكن هذه لا أريد أقف عنها طويلا لأنه لا تقدم تؤخر في محاورتنا. وما أجمل كلامك عندما قلت هل الله الذي يعبده أهل السنة غير الإله الذي يعبده الشيعة، وهل الإله محمد صلى الله عليه وسلم هو غير محمد، هذه أنا أوافقك، لكن حقيقة الواقع أدخل في الموضوع، هناك فرق بين واقع نتمناه وبين حقيقة قائمة في الكتب وعند الدعاة. وأنا على استعداد أن أخطئ الوهابيين اللي سميتهم الوهابيين من على هذا المنبر، شاءوا أم أبوا، رضوا أم سخطوا، وأنت تمشي معي في هذه القضية، وأتمنى منك نفس الأمر لتنقية هذا التراث. الآن السؤال الذي يطرح نفسه، ونبدأ نقطة نقطة، لأنه إذا تشعبت القضايا لا نستطيع أن نصل فيها إلى الحق إلا أن نحدد نقطة البحث كما لا يخفى على أمثالكم. السؤال الأول، من الذي بدأ بفتنة تحريف القرآن الكريم؟ هل هم أهل السنة؟ كذلك ورد في كلامك أن هناك روايات عند أهل السنة في تحريف القرآن، وطبعا هذه لا أقبلها لأنه لا وجود لها عندنا البتة. نرجع، ولا يوجد عالم من أهل السنة، صغير ولا كبير ولا عجوز ولا عاهرة تقول أنه كتاب الله محرف، فضلا عن أئمة الذي جاء به جبريل
ما لها علاقة فاطمة في الموضوع هنا. وسأناقشك على قضية أن فاطمة لديها مصحف، شيء آخر. الذي جاء به جبريل إلى محمد القرآن إن هو 17,000 آية، وأنت تعلم الآن القرآن عندنا لا يزيد عن الثلث. الآن أنت سترد هذه الرواية مثل ما رددت الرواية الأولى، لكن الناس نريد أن نقنع الناس أن هذا كذب وأن كتبهم حوت هذا الكذب، لأن القضية منتهين عندنا أهل السنة. هناك فتاوى صادرة من قبل ومن بعد في مشارق الأرض ومغاربها، وأكثرها صادر من الأزهر بتكفير، وقام بتكفير من قال بالتحريف، وقام الأزهر والمحاكم المصرية أكثر مرة بمحاكمة من اتهم كتاب الله وصاحب كتاب. مرة واحد كتب وحكم والحكم عندهم ردة. طيب الآن يقول المجلسي، وأنت تعلم من هو المجلسي، إمام. إذن الكليني يروي، المجلسي يعلق ويحقق. يقول فالخبر صحيح، ولا يخفى أن هذا الخبر وكثير من الأخبار، طبعا لازم كثيرا من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره، وعندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة. ولا يخفى كذلك على أمثالكم أن معنى المتواتر هو الذي رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، مستحيل، أو ما بيعرفوا بعضهم. إذن الآن ذكر أمران، قال هذا الخبر صحيح. ليه صحيح؟ قال عندنا تواتر في هذه القضية. ولا أريد أزيد أكثر من نأتي إلى من يقول الآن أن هذا من ضروريات المذهب هنا، وأن هذا إجماع الشيعة عليه. هنا يقول نعمة الله الجزائري في الأنوار النعمانية، ما في حاجة، جزء الآن كل الناس في الكمبيوتر يعرفون الجزء الثاني صفحة 357. إن تسليم تواترها عن الوحي الإلهي وكون الكل قد نزل به الروح الأمين، إذا سلمنا مذهب أهل السنة إن القرآن هذا صحيح بالتواتر، يفضي إلى طرح الأخبار المستفيضة التي عندهم. وأنت تعلم ما معنى استفاضة الخبر، بل المتواترة الدالة بصريحها على وقوع التحريف في القرآن كلاما ومادة وإعرابا، مع أن أصحابنا رضوان الله عليهم قد أطبقوا على صحتها والتصديق بها. إذن عندنا الآن أن هذه متواترة، عندنا أنها من مقتضيات مذهب، ضروريات مذهب الشيعة، أنه أطبق العلماء الإجماع على ذلك. أنا أريد منك الآن كلمة إنه ماذا نفعل بهذه الكتب التي انتشرت بين أهل السنة والجماعة. أقول لك بكل صراحة، من الذي بدأ بقى سؤالي الآن؟ أرجوك تركز لي على القضية حتى أنا إذا كنت صاحب فتنة والله الآن ورب السماء أفتها، وجاء أنت قلت إنك ما لا نسائل على صفا ولا على أبو صفا، والله العظيم أفكه وأرمي ولا أكون صاحب فتنة. لكن أنا الآن عندما رأيت هذا في
الله اليوم، هذا بقى حي يغضب علي.
إذا كان المشكلة أن هذا الكتاب، الكتب انتشرت وبدأ أهل السنة فيها، وأسباب تولي أنا لهذه فتحت هذه الموضوعات أني بكل صراحة رأيت من أهل السنة والجماعة من تشيع واعتقد أن القرآن محرف، أشهد الله على ذلك أني سمعت ناس من أهل السنة. إذن أنا واجبي الآن وواجبك أن نهب للدفاع عن ركن الإسلام الركين وعن حبل الله المتين، وبدونه لا أمة ولا وحدة ولا فلسطين، ولا يمكن أن نحقق شيئا، بل جهنم من أوسع أبوابها لنا.
نضع الشيخ الآن يجاوب على
الجواب
على هذا السؤال،
من الذي بدأ
وهل الذي يدافع اليوم عن كتاب الله أحدد هل هذا هو صاحب فتنه؟ إذا أقنعتني أنا سأترك.
طيب.
من الذي بدأ وما هو موقفك من هذه الروايات؟ إذن ضروريات مذهب التشيع وتفضل.
واضح شيخ. تفضل يا شيخ محمد.
سمحت الشيخ دعني أولا أن أجيب على نقطة هامة جدا أعلمني بها البعض أنكم قبل أن أكون على الهواء مباشرة كنتم تتحدثون بها وهي عن مكانة علي بن أبي طالب عليه السلام وأن الشيعة ينظرون إلى علي عليه السلام على أنه أفضل من النبي أو أنه أن البعض يذهبون به إلى حد الربوبية أو العبادة. ومع هذا الكلام يأتي الشق الذي تحدثت فيه اليوم فيه الآن حول بعض القنوات والكتب التي تجير أو تنشر أو تشجع على ثقافة التكفير وعلى ثقافة التخوين وعلى ثقافة نشر الفتنة. أولا الإمام علي عليه السلام هو إمام معصوم لكنه ليس أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر مسلم به. النقطة الثانية قبل أن أقول لك من بدأ ومن لحق ومن ينساق في هذه الأمور، كل قناة شيعية كانت أم غير شيعية، كل قناة، كل كاتب، كل كتب، كل مجلات، كل مواقع تنشر كلاما يتناقض مع ما ذكر في القرآن الكريم فهي قنوات وكتب وشخصيات فتنة الإسلام منها براء. ثم إذا جئنا لنناقش ما ورد في كتاب الكلين أو ما ورد في كتاب المجلس وغيرهم، أنا أقول لك أنني شخص أؤمن بالله ورسوله والأئمة عليهم السلام. خارج الأئمة وشخلهم بس ما يقع إشكال بيني وبينك، لأنه أنا أؤمن بخاتم هؤلاء الأئمة بالإمام المهدي عليه السلام، وبتمنى أنه ما يكون عندك مشكلة مع الإمام المهدي كإمام. أما خارج الأئمة المعصومين 12، أنا غير معني بالذين كتبوا وتحدثوا لأن أوقع لهم على بياض، فكل ما ذكر عنهم بالتواتر بغير التواتر كل ما كتب عنهم يستحق منا التوقف عنده والمناقشة. إذا اقتنعنا اقتنعنا، وإن اختلفنا نرده إلى الله ورسوله. لحد الآن نسير في المسار الشرعي أم لا سماحة الشيخ؟
بالجملة نعم، لكن هذا العامي اللي يسمعنا من شيعي أو سني ما اتضحت له الصورة اليوم.
سماحة الشيخ
عفوا أتفضل.
في علم المنطق، في علم المنطق وفي عالم السياسي، لأنه بالدين أيضا الدين إدارة الرسالة وتوجيه الرسالة وقيادة الرسالة وقيادة الأمة، أعتقد أنه هو يعني بالحد الأدنى هو سياسي أيضا. الذي يريد أن يتعاطى في هذا الشأن عليه أن ينزل ويصعد بالقاعدة الشعبية إليه، لا هو أن ينزل إلى القاعدة. وأنا بما أنني أسير في خط الرسالة الديني وفي المعترك السياسي، أنا لا أستطيع أن أنزل إلى ما يريده الجمهور، بل على الجمهور أن يصعد إلي ويفهم ما أقوله له. فيما يتعلق بمن بدأ معركة الصراع أو الفتنة أو السير بها، هذا لا يحتاج لا مني ولا منك ولا من أحد أن يوضحه للناس، لأن الناس لا يعني نحن لا نمتلك جوابا على أن زيد أو عمر هم من ساروا في الفتنة. نحن نترك القاعدة واضحة للناس وللناس أن تفهم. القاعدة تقول كل من خرج عن إطار المسؤولية الشرعية في فهم رسالة الإسلام وخالف القرآن الكريم والنصوص النبوي الشريف والأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا كل من سار في خلاف ما جاء في هاتين الرسالتين إنما هو يسير في خط الفتنة.
يعني الأفهم الآن أن هذا القرآن، القرآن هذا لم يتغير ولم يتبدل لا من بعد عثمان، من يوم أنزله الله على سيدي الأنبياء محمد إلى يوم هذا عليهم الصلاة والسلام،
ولا يستطيع أن يبدل فيه جميل. أحد حرفا واحدا.
وأستطيع أن أفهم أن بدون تسميات وبدون ما أوقعك بإحراج، لكل إنسان طبعه، أنا طبعي رياضي 4 و4 8، بعض الناس بيقول 2 + 2 + 3 + 1 8، لكن أنا أريد أن أختصر الطريق على هؤلاء العامة، ولا أريد أن أسترضيهم بقدر أن أوضح لهم، لأنه عندنا نصان، واحد عن الإمام علي، واحد عن الإمام بن مسعود رضوان الله عليهما، يقول خلاصة حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني يجب أن ننزل لمستوى العامة من حيث الشرح والبيان لا من حيث الاسترضاء. لا نسترضيهم. نرجع الآن، هذا نختصر القضية ونعمل حزب أنا وإنت الآن، والله اشترنا الليلة من الأمن، نعمل حزب تكتل، لحظة، نعمل تكتل الآن يكون يعني بين الشيعة وبين الشيعة، نتفق على قواعد. القاعدة الأولى أن هذا القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه، وأن من قال هذا فهو كافر. توافق؟
توافق.
يا سلام عليك. إذن الآن أنت بس صار عندي إشكال بسيط، أنت قلت أنت تنتسب إلى المذهب الشيعي،
نعم.
وبارك الله لك في ذلك إذا تثبتنا احنا وأنت من الروايات، بل إني لأفخر أن أنتسب إلى الأئمة ذول، سواء 13 ولا 33، لأنه ما داموا أئمة هدى سواء كذلك كانوا من أهل البيت أو، لكن ماشي نتفق عليه. الآن عفوا، الآن هل هذه هؤلاء الأئمة الذي قالوا بضروريات بضرورية مذهب الشيعة القول بالتحريف، إذا أنت شطرت عنهم بكل صراحة، وهم الذين رووا روايات الأئمة التي تأخذ بها الآن، يعني عندي أنا الآن 30 عالما من علماء الشيعة الكبار، المجلسي، الكليني، الطبرسي، النوري الطبرسي إلى غيره، هؤلاء هم الذين نقلوا دين الشيعة. أنت الآن وأنا معك ولا أبالي أكفر من ثبت عنه القول بتحريفه، ثبت عنه القول بتحريف القرآن الكريم. إذن الآن أنت دلني إذا أردت أن أكون شيعيا من أين أخذ ديني، مدام هؤلاء المؤلفون كفار وأصحاب فتنة.
سماحة الشيخ، أولا المذهب الشيعي لا يحدده لا الكليني ولا المجلسي ولا غيرهم، المذهب الشيعي هو مذهب ينتمي إلى القرآن الكريم وإلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الأئمة عليهم السلام، وما ورد في هذه الكتب من أحاديث هذا لا يعني أن الكليني قد يكون تحدث بها، وهذا لا يعني أن المجلس قد يكون تحدث بها، وقد يكون تحدث بها، ولكن عبر التاريخ ومرور الزمن الذي رواه الكليني والمجلس وغيرهم، أنت تعرف سماحة الشيخ أن هناك الكثير من الدسائس التي دست في كتب التاريخ. هل توافقني ذلك أم لا؟
نعم.
قبل أن أحكم بالتكفير على الكليني والمجلس وغيرهم، أنا أريد أن أبدأ من النقطة الصفر في هذا الموضوع. التشيع، ما معنى التشيع؟ وإلى ما يرمز؟
أيها الفاضل، لا أريد مقاطعتك وأخذت وقتا طيبا وكافيا، نحن الآن نبحث في هذه القضية، يعني أنا لا أحب أن يكون استجواب بيني وبينك، وإن كنت ليس عندي مانع للاستجواب، ويعلم الجميع لو أردت أن تستجوبني استجوبني بما شئت، بس بعد شوي عن السياسة لا تحرجني. المهم استجوبني بما شئت. الآن نقطة بحثنا نحن أن هذه الكتب روت الطعن بكتاب الله، وقالوا أن هذا صحيح، وقالوا أن هذا من ضروريات المذهب. أنت ما أجبتني عن هذا، يعني أنا والله العظيم إذا ثبت لدينا إنه هذا القرآن محرف لازم نقول بذلك، إذا ثبت قل إن كان للرحمن ولد. الآن أجبني عن هذا حتى يكون عندي أنا وضوح ولدى المستمعين كذلك. هذه الروايات الباطلة تقول أنت باطلة، لماذا أوردوها في كتبهم وقالوا هي متواترة؟ أنت قلت ممكن الكليني أو المجلسي أو الجزائري ما يقول بهذا، كيف يا أستاذنا الكريم سطرها في كتابه وعلق عليها أنها صحيحة وبدأت تطبعها إيران والعراق وبيروت؟ إذن وقف، أعطيني كلمة حق. أنت قلت كلمة أول أمر نحن نبحث عن الحقيقة، ورب السماء والأرض محمد ابن عبد الوهاب أخطأ أخطأ أخطأ، وليس بإمام لنا، يعني إمام مرجع لنا، هيا قلتها، ولا ابن تيمية كذلك. أنت قل هذا إنه هذه الكتب باطلة، لأنه لو كانت كلمة واحدة عن الإمام علي ما أوردوها إطلاقا، لو كلمة واحدة تسيء إلى هذا الإمام. فأنت تقول لابد أن نصل الحقيقة ولا نبقى نتكلم في الرموز، يعني نتكلم في الكنايات والإشارات. تقول ما رأيك بهذا الذي قال هي من ضروريات المذهب الشيعي؟
طيب تفضل شيخ محمد.
سماحة الشيخ، ليس من ضروريات المذهب الشيعي أن نقول بأن لدينا قرآنا آخر قد اختفى أو قد ننتظر ظهور الإمام المهدي حتى يظهر القرآن.
هذا قولك،
كلام باطل.
هذا قولك، هذا قولك. أنا ما سألتك عن قولك، أنا سألتك عن حكمك على هؤلاء الناس الذين بدأ ينتشر هذه الفتنة بين المسلمين. عفوا، أنا أعطيك الآن لحظة، أحد القسيسين الخبثاء يرفع كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، يرفعه هكذا في قناته ويقول انظروا إلى هذا القرآن، وهذا كاد أن يؤدي إلى فتنة دموية طاحنة كبيرة بسبب هذا الذي فعله. قال انظروا إلى الكتاب، المسلمون أنفسهم يقولون أن القرآن محرف، وهذا الكتاب معروف صار الناس يعرفونه، فصل الخطاب في تحريف كتاب ربي الأرباب. نرجع الآن، سؤالي صار محدد، هذه الكتب نأخذ منها ديننا أم نردها؟
تفضل شيخ محمد.
سماحة الشيخ، أعود لأقول لك كلاما واضحا أن الروايات الساقطة التي وردت في بعض الكتب ليس لزاما عليها أن نأخذ بها، ليس لزاما
يا
علينا
يا
أن نأخذ بها.
يا أستاذ محمد،
أنت تريد أن توصلني إلى حالة لأن أقول هل المجلس كافر؟
يا أستاذ محمد كافر. يقصد ما حكمك على هذه الأقاويل يا شيخ محمد؟
أنا أيوة؟ أقول لك هذه روايات ساقطة.
يا لم أسألك عن الروايات، لا أنا ما سألتك على الروايات، انتهينا منها. أنا سألتك عن عقيدة هؤلاء الأئمة. لاحظ، الأئمة هؤلاء أئمة الشيعة يقولون إنه نحن نعتقد أن القرآن محرف.
أئمة الشيعة 12 يا سماحة الشيخ، ليس لدينا هناك أئمة غير الأئمة 12.
أخطأت علماء المذهب، أخطأت وأتراجع على رؤوس الأشهاد علماء، عفوا، لكن انتم بتسموهم امام، بس انا ماشيها هذه الشام علمونا كلمه اللي ماشي. الان نرجع اقول هؤلاء العلماء اللي مكتوب عليهم ائمه الامام الامام، نترك هذا، هؤلاء العلماء الذين يعلمون الناس الدين وينقلون الدين بكتبهم صرحوا ان عقيدتهم ان القران محرف. إذا تجاوزنا قضية الروايات، بقينا الآن في هذه العقيدة. تفضل.
كل من يتبنى مقولة أن القرآن فيه تحريف فقد ضل عن سبيل الله، ونحن كمسلمون شيعة يعني متنورين علينا أن نقف موقف الشجاعة لنقول أننا بريئون من الذين يقولون بتحريف القرآن الكريم.
ممتاز. عندنا كما لا يخفى عليك الكتب الأربعة الرئيسة، الكافي والتهذيب ومن لا يحضر الفقير والأربعة الأخرى، هذه الكتب كلها أقرت بالتحريف. فهل تنصح المسلمين اليوم من شيعة وسنة أن يأخذوا دينهم من هؤلاء الناس؟
يعني أنا لا أستطيع أن أحكم على كل الكتب هذه. أولا علينا أن نقول أننا لا نأخذ بالروايات التي تتحدث عن عملية التحريف والتفسير، لأنها روايات ساقطة، وكل من يتبناها فإنما يضلل الرأي العام. وعلى الشيعة والسنة، على المسلمين أن يقرأوا كل الكتب، وكل ما يقرؤوه فليرد إلى الله ورسوله، فليرد إلى القرآن الكريم، فإذا توافق مع القرآن الكريم فتكون الرواية دقيقة وصحيحة، وإذا رفضها القرآن الكريم ورفضها العقل والمنطق فتكون في حالة السقوط فورا.
طيب جميل، هذا الكلام الجميل اللطيف المقعد نريد أن نطبقه على الواقع.
نعم.
هذه كتب الشيعة تنطق بعقائد أصحابها، وأرجوك أرجوك لحظة أستاذ، يا أستاذ محمد،
هناك كتب لسماحة السيد المغفور له السيد محمد حفيظ الله، هناك كتب لسماحة المرجع الشيعي السيد علي الأمين.
طيب.
هناك كتب للمتنورين الشيعة، لا نستطيع أن نقول أن نرفض كل كتب الشيعة.
جميل، نحن بحثنا اليوم يعني تحديدا بهذه الجمهرة اللي هم من 30-40 عالم وهم أصحاب الكتب، وهم نقلتوا الأخبار عن آل البيت، هم الذين نقلوا. الآن هؤلاء الناقلون عندك بدون تسمية كفار لأنهم صرحوا بعقيدتي. أنا أتمنى منك أن تجاوزنا الرواية، خلاص فهمنا أن الرواية ساقطة. الآن بحثي في رجل وقف على المنبر شتم علي بن أبي طالب، قال أنا عندي رواية ساقطة شتم علي، هل تأخذون دينكم منه؟ عالم من علماء أهل السنة، من علماء الجعد، عالم من هذا العلماء وشتم عليا، هل تأخذون دينكم منه؟
نأخذ ديننا من الشخص الذي شتم الإمام علي؟
أيوة.
لا، من المقصد لا نأخذ ديننا ولا نأخذ برأيه، لأنه
جميل. خلاص وصل الجواب. جواب. إذن رجل وقف على المنبر في خطبة الجمعة شتم الإمام علي، هل تبقى أنت وتصلي وراءه وتأخذ بقية الروايات منه؟ وقال علي رجل فاجر كذاب كذا، إذن هل تبقى في الجمعة وتصلي وراءه أم تنسحب ولا تأخذ شيئا منه؟
لا أبدا أنسحب منه لأنه يناقض قول الله ورسوله.
يا سلام عليك، جيل الآن جواب ظريف جميل. وقف رجل على المنبر وقال هذا القرآن محرف، هل القرآن محرف؟ ويقتضي ذلك أنه معروف الجواب، هل تأخذ دينك ورواياته منه؟
إذا وقف هذا الشخص
لم تفصل في قضية علي رضي الله عنه الإمام أمير المؤمنين، وفصلت في القرآن، وأنا أقبل منك هذا التفصيل. أنت وقفت الآن على كتاب هذا الكتاب مكتوب فيه أجمع الشيعة على تحريف القرآن، إما أنك ترد هذا الإجماع وتكذب هذا الرجل ولا تأخذ منه، لأن هذه الكتب موثقة عن أصحابها، الكليني الكافي موثق، مرآة العقول موثق معروف عندكم. الآن أريدك فقط أن تقول أن ما اتفقنا عليه، لأنه كان الوقت أجفة أو باقي قليل لا أدري، حتى نحدد هؤلاء الذين صرحوا بهذا الأمر. إذن لا يجوز أن نأخذ ديننا منهم لأنهم طعنوا بكتاب الله، كتبه نفس الكتاب. وإذا قلت أنهم كذبوا عليهم في هذه القضية، إذن الكتاب غير موثوق، لا يجوز الأخذ به جملة وتفصيلا. تفضلوا، أعيد لعلي أطلت. إما أن هذا قاله الإمام، آسف، قاله هذا المؤلف، قاله ثبت، فأنت سترمي بهذا الكتاب ولن تأخذ منه. وإما أنه كذب عليه في الكتاب، فمعنى ذلك أن الكتاب غير موثق وفيه كذب كثير، فكيف سنأخذه وفيه كذب؟ تفضلوا.
سمعت شيخ، يعني سأقول ذلك باختصار شديد في هذا الموضوع وبوضوح تام، أن كتب الشيعة وكتب أهل السنة لا تخلو من أحاديث ظاهرة بنقص القرآن الكريم، غير أنها يعني تحتاج إلى تدقيق، تحتاج إلى بحث، تحتاج
والله لا أحب مقاطعتك، وليس من الأدب مقاطعة المناظر أو عفوا المحاور، لكن انتهينا من هذه القضية. نحن الآن وصلنا إلى رجل، ضربت لك مثال جميل، ولذلك لم تتردد دقيقة في أن تقول في من شتم علي أننا نرده، وأنا معك في ذلك، بل ننزله من المسجد من منبر ونطرده. أنا كان سؤالي ما يلي، هؤلاء يعني كل ما حددنا، كل ما كانت عفوا، كل ما كانت الإجابة إجابة يعني قريبة من السؤال، كل ما كان النفع أكبر. الآن سؤالي في هؤلاء الذين يعتقدون التحريف، أنا اتفقت معك أنه ما ندعو نجيب الروايات، لا روايات أهل السنة ولا غيره، وحددت لك في أمرين. هذا الرجل يصرح أن عقيدتي كذا، فإما هذا ثابت عنه فلا نأخذ منه، وإما غير ثابت عنه فمعنى ذلك أن كتب الشيعة مليئة بالتحريف. أجبني عن هذا وبعد ذلك اسأل ما شاء، وستجدني من أسرع الناس إجابة لك بإذن الله وعمله.
تفضل. سمعت الشيخ، يقول الشيخ الكبير الأستاذ محمد جواد مغني أن الشيعة تعتقد أن كتب الحديث الموجودة في مكتباتهم ومنها الكافي والاستبصار والتهذيب ومن لا يحضره الفقيه فيها الصحيح وفيها الضعيف، وكتب الفقه التي ألفها علماؤهم فيها الخطأ وفيها الصواب. ليس عند الشيعة كتاب يؤمنون بأن كل ما فيه حق وصواب من أوله إلى آخره غير القرآن الكريم، فالأحاديث الموجودة في كتب الشيعة لا تكون حجة على مذهبهم ولا على أي شيعي بصفته المذهبي الشيعي، وإنما يكون الحديث حجة على الشيعي الذي ثبت عنده الحديث بصفته الشخصية. أنت تريد مني أن أوضح أن هذا الشخص الذي التزم وآمن بأن القرآن الكريم قد حرف، هل يجوز أن أبني عقيدته عقيدة الدينية عليه أم لا؟ صحيح؟
أعيد الكلام الأخير.
أنت تريد مني أن أوضح للرأي العام إذا شخص آمن بتحريف القرآن الكريم هل يجوز لي أن أبني عقيدتي عليه أم لا؟
يعني هل يجوز أن نأخذ ديننا منه ورواياته أم لا؟
نعم، عندما يكون ديننا مأخوذ منه فلا، هذا أمر باطل بطلانا شديدا. ولكن نحن الشيعة من قال لك أن ديننا مأخوذ من الكوليني ومن المجلس ومن ما بعرف مين ومن الطبري ومن غيرهم؟
ممن مأخوذ؟
من القرآن الكريم الذي أتى بما لم يأته لا الكوليني ولا غير الكوليني.
جميل، ثم إذا أخذ بالقرآن ثم ممن؟
ثم النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وروايات النبي من أين تأخذونها؟ من البخاري؟
أخذها من أي شخص أتى على ذكرها بطريقة سليمة وبطريقة مصانة حتى لو كان من أي مذهب كان.
جميل، إذن أنت اليوم هل عندك الروايات البخاري ومسلم اللي اتفق أهل السنة والجماعة على صحتها تأخذ بها؟
نعم، ولماذا لا أخذ بها إذا
جميل.
كانت
هذه أسس جميلة. اثنين جميل. إذن أنا الآن فهمت منك فهما جديدا وجميلا، تأخذ بالكتاب ثم تأخذ بأحاديث البخاري ومسلم، لأنه أهل السنة متفقون، عفوا أهل السنة والمعتزلة والخوارج وكل الطوائف متفقة على أن أهل السنة هم الذين نقلوا السنة وأن البخاري ومسلم صحيحان. طيب الآن الشيعة اليوم يأخذون من البخاري ومسلم أم يأخذون من الكوليني ومن المجلسي ومن الجزائري الذين يقولون بتحريف القرآن؟
سمحت الشيخ، هناك كثير من علمائنا يستندون في أحاديثهم ورواياتهم على ما ورد في كتب الكوليني والمجلسي وصحيح مسلم والبخاري وغيرهم. وأتيك إلى دراسة فقهية لكتب سماحة السيد محمد حسين فضل الله وغير السيد محمد حسين فضل الله ممن يدعمون رواياتهم وأحاديثهم بمسندات واردة في كتب الصحاح وفي كتب غير أهل السنة. فإذا قال ممن ينتمي إلى المذهب السني كلاما حقا وكلاما صادقا، هل أرفضه لأن قائله سني؟
يا أعتقد أنك قليلا يبدو أني ما سمعت السؤال. السؤال الآن عن كتب الشيعة، خلاص تهينا من البخاري ومسلم، نحن كلام ولا كلامنا عن حسين فضل الله. كلامي اليوم أن الشيعة كلهم ما في واحد اثنين ما رأيت أحدا يستشهد بالبخاري ومسلم. هؤلاء الشيعة الذين يأخذون دينهم من الذين قالوا بالتحريف، هل هذا العمل صحيح؟ هل يؤخذ ديننا منهم ورواياتنا؟ هذا سؤالي. بعد ذلك اسأل ما شئت واطرح ما شئت.
ذهاب بعض أهل الفرق إلى القول بتحريف القرآن أو إلى رأي يتفرد به لا يصح نسبة ذلك الرأي لتلك الفرقة بأكملها، لا سيما إذا كان ما ذهب إليه قد تعرض للنقد والتجريح والإنكار من قبل علماء تلك الفرقة ومحققيها. فكم من كتب كتبت وهي لا تعتبر في الحقيقة إلا عن رأي كاتب، يعني لا تعتبر واقعية إلا ما يعبر عنه الكاتب أو المؤلف، ويكون فيها يعني الكثير من الأشياء من حق وباطل وتحمل في طياتها الخطأ والصواب. لا يختص ذلك بالشيعة دون سواهم. ذهاب قوم من حشوية العامة إلى القول بتحريف القرآن لا يبرر نسبة القول بالتحريف إلى أهل السنة قاطبة أو أهل الشيعة قاطبة. مثلا يعني خلينا نتحدث عن ذهاب الشيخ النوري إلى القول بنقص القرآن لا يصلح مبررا لنسبة القول بالتحريف إلى الشيعة كافة، وكذا لا يصح نسبة أقوال ومخاريف ابن تيمية التي جاء بها من عند نفسه وتفرد بها إلى أهل السنة بصورة عامة، سيما وأن أغلب محققيهم قد أنكروها عليه. فإذا صح ذلك فإنما هو شطط من القول وإسراف في التجني وإمعان في التعصب ومتابعة الهوى. لذلك نحن لدينا علماء أجلاء ومحققين من المسلمين الشيعة لم يلتفتوا إلى ما ورد في مجاميع حديثهم من الروايات الظاهرة بنقص القرآن الكريم، ولا اعتقدوا اصلا بمضمونها قديما ولا حديثا، اعرضوا عنها، اجمعوا على عدم وقوع التحريف في القتال الكريم كما تقدم وذكرت في بداية حديثي. الروايات الواردة عن رجال الفقهاء وبأسانيد لا مجال للطعن فيها هي قليلة جدا، وقد بين العلماء ان قسما منها محمول على التأويل او التفسير او بيان سبب النزول او القراءة او تحريف المعاني لا تحريف اللفظ أو الوحي الذي هو ليس بقرآن إلى غير ذلك. أما الروايات التي لا يمكن حملها وتوجيهها على معنى صحيح سماعة الشيخ كانت ظاهرة وكانت صريحة في التحريف، فقد اعتقدوا بكذبها وضربوا بها أرض الحائط للأسباب التالية. أولا لأنها مصادمة لما علم ضرورة من أن القرآن الكريم كان مجموعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
يا أستاذنا الكريم أرجو أن تنقل لي عن هؤلاء العلماء بالنقل كما أنا نقلت لك. عندي الآن جاهز 40 عالما هم الذين رووا كل عقيدة الشيعة وروايتهم، قالوا بالتحريف وقالوا بأن كثير منهم أنه هذا إجماع. انقل لي الآن عنهم، انقل لي روايات عنهم هؤلاء أنه أنا كلامي خطأ أو أني ما فهمت كلامهم. تفضل، هذا الذي أريده. أنا لا أريد اليوم أن أدافع عن كتاب الله، لأنه دفاع عن، لأن كتاب الله أجل وأعظم من أن يأتي صعلوك مثلي يدافع عنه وإن كان هذا واجبا. لكن النقطة في البحث، هذه الكتب التي يتداولها الشيعة وينشرونها بين أهل السنة، أنا نقطتي في نقطتين فقط، يعني لا أريدك أن تدافع عن كتاب الله، هذا مفروغ منه. النقطتين، ما حكم هذه الكتب؟ وهل الذي يقف في وجهها صاحب فتنة؟ فقط فركز لي على القضية، حكم هذه الكتب. الآن من هو عدنان؟ ومن هو، مع إجلالي لكم أمام عامة الشيعة، من هو أمام الطبرسي وأمام هؤلاء العلماء؟ من هو عدنان وغيره؟ عندما يقرؤون للهاشم البحراني وللفيض الكاشاني وللكشي ولهؤلاء العلماء، عفوا كنت أن أقول أئمة، هؤلاء العلماء أيها الفاضل، عندما يقول هؤلاء العلماء ويسمعهم عامة الشيعة أنه من ضروريات مذهبنا القرآن محرف، من ضروريات المذهب، أنت الآن توجه إلى الناس تقول لهم هذه الكتب كذب، ما نريد أكثر من هذا، هذه الكتب كذب، تكذب، وإذا كذبوا في كتاب الله من باب أولى أن يكذبوا في غيره، اللي تطاول على كتاب الله وافترى هذه الفرية العظيمة. هذا لا أريد أكثر، لأن قاربت الحلقة على الانتهاء ولنا موعد إن شاء الله إذا تمكنت، لأني ربما أسافر، نعيد. أريد أنا الآن أقف أنا وأنت، سيل دخل علينا لا نعرفه من قبل، نحن في الشام في كذا كله ما نعرف هذا ولا في مصر، سيل دخل علينا وصارت هذه الكتب تباع، فبدأ أهل السنة يسألون أنه مكتوب هنا أجمع الشيعة على أن القرآن محرف، صار يقرؤون. هذا هو بحثنا، مو بحثنا إذا بالروايات، ليس بحثنا في مذهب أهل السنة، ليس بحثنا في الدفاع عن كتاب الله.
طيب يا شيخ محمد، بارك الله فيك، الآن يعني بقي معك الآن 3 دقائق وسأدع للشيخ عدنان 3 دقائق وبعد ذلك سنختم الحلقة، فلك الآن 3 دقائق تتحدث فيها وترد على الشيخ.
أحسن، جزاك الله خير الجزاء. قال الإمام الصادق عليه السلام: القرآن نزل على حرف واحد من عند الواحد. وقال عليه السلام في حديث آخر: إن القرآن واحد نزل من عند واحد، ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة. هل نتفق على هذا الحديث أم لا سماحة الشيخ؟
لا، غير واضح. بيقول القرآن واحد، القرآن واحد اللي هو عند علي، ممكن يجيني شيعي الآن اللي القرآن واحد هو اللي عند علي هو الواحد، وقد صرح بعضهم في مناظرة لما حلف أن القرآن غير محرف، اكتشفنا بعدين أنه يعني أن المصحف الذي هو القرآن الذي عند علي. فسؤالي الآن، سؤالي الآن، هذه الكتب التي ينهل منها الشيعة وتنتشر الآن حتى في ديار أهل السنة، ما حكمها عندك؟ يا سبحان الله، أيها المكرم، لقد كنت جريئا أشد الجرأة، وهذا أحييك فيه. عندما قلت لك رجل يسب عليا نأخذ فيه، ما أخذت بأدنى تفصيل، قلت لا أرد روايته ولا أصلي وراءه. لما جئتك في كتاب الله قل نفس الكلمة، قل نرد كتبهم، نرد كتبهم وننصح المسلمين بحرقها لأنها آذت ربنا وآذت نبينا وآذت المؤمنين من بعده. تفضل.
سماحة الشيخ، قال الله تعالى في كتابه العزيز الحكيم: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يفضي إليك وحيه وقل رب
من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
أليس كذلك؟
نعم.
هذه الآية التي قال الشيخ المفيد في أوائل المقالات أنه مصحف أمير المؤمنين عليه السلام، عندما سئل عن معنى كلامه في الدلالة على أنه مصحف أمير المؤمنين، قال فيسمى تأويل القرآن قرآنا، وهذا ما ليس فيه بين أهل التفسير اختلاف. يعني نحن لا نريد أن، يعني إذا كانت وردت في بعض الروايات قرآن علي، لا يعني ذلك أن قرآن علي هو قرآن غير القرآن الذي هو بين أيدينا اليوم.
طيب.
لا نريد أن نبني طيب. على هذه.
طيب الآن أنت جبت لي، جئت بعبارة وهي موهمة. ليش؟ قال مصحف أمير المؤمنين. نعم. لم يقل مصحف عثمان بن عفان، لأنه اشتهر أن المصحف اليوم هو مصحف أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. زادتني عفوا،
لا مصحف عثمان ولا مصحف علي، هذا مصحف الله ومصحف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
يا أستاذنا الكريم، قوله إذا لماذا قال مصحف أمير المؤمنين؟ هل هذه، ولماذا لم يقل هذا القرآن الذي بين أيدينا؟
روايته على أن الإمام علي عليه السلام اختلأ في نفسه فترة من الزمن يفسر القرآن الكريم، فاستند إلى أن هذا التفسير هو القرآن، هو مصحف علي بن أبي طالب.
جميل جميل ممتاز. أين هذا التفسير؟ دلني عليه.
قاعدة أساسية أنه لا نتبنى كل كلام يتحدث عن تحريف القرآن، وأن أي كلام عن تحريف القرآن هو باطل. اتفقنا على هذا.
طيب. وما حكم عندك عفوا إذا الآن أنا أسمعتك
صوت عن التفسير،
التفسير هذا أين هذا التفسير اللي فسره أمير المؤمنين؟ أين هو؟
موجود بين يدين على الناس.
وين دلني عليه؟ وين نقرأه نفهمه؟ وين أين هو؟ ما اسمه هذا الكتاب؟
ليس هناك كتاب معين في هذا الموضوع.
أمير المؤمنين تقول لي فسر القرآن ورب السماء ورب السماء، وعلى مذهب اللي قال لي قول تالله ووالله وبالله إن تفسير علي رضي الله عنه للقرآن هو الذي يجب أن نتمسك به أكثر من كذا. لكن أين قل لي كتاب اسمه كذا وكذا حوى ونقله فلان وفلان؟ تفضل.
يا سماحة الشيخ، الشيخ محمد رشيد رضا عندما سئل عن صحيح مسلم وصحيح البخاري، نعم أنت معي؟
أنا معك، لكني يعني قارب الوقت ولا أستحي أن أقاطعك وأنت رجل فيك هذا الخلق. أنا سألتك أين هذا التفسير حتى نلتزم به؟
لنقرأ مجمع البيان، لنقرأ
تفسير العياشي مثلا.
نعم،
تفسير العياشي مثلا. يعني أين تفسير علي؟ خلطوه.
لماذا أسمي لك كتبا فتخرج إلى كتب أخرى؟ سميت لك مجمع البيان، سميت لك إعجاز القرآن، أسمي لك، لماذا تأخذني إلى كتب العياشي وغيره؟
لحظة. جميل، هذه الكتب هي اللي حوت تفسير أمير المؤمنين، أم هم فسروا كذلك؟
لا طبعا، هم استندوا الى ما فسره امير المؤمنين عليه السلام.
استندوا، سامحكم الله، انا بودي ان يكون الحديث اوضح، يعني لا يوجد بين يدينا تفسير خالص صحيح مسند الى امير المؤمنين، هذا الذي اريد ان اقول له. واشهدك الان واشهد هذه الملايين التي تسمعنا وتشاهدنا اني اعلن أنكم إذا جئتم بتفسير أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ثابت بالسند فسوف نلتزم به، لكن دون ذلك خرط القتال. الآن هل تنصح المسلمين بقراءة هذه الكتب للثلاثين عالما شيعيا الذين قالوا بتحريف القرآن واعتقدوه أم لا تنصح؟
قلت لك في البداية سماحة الشيخ أنا أنصح بقراءة كل الكتب التي فيها احتمالات لسرد روايات قد تصيب وقد تخطئ قد تضل وقد لا تضل، على أن يحتكم المتعلم والعالم إلى ما يقنعه من كلام يتلازم مع القرآن الكريم.
ألا ترى يا أيها الفاضل،
أنا لست في وارد أن أقول اليوم يا سماحة الشيخ أن على عموم المسلمين أن لا يقرأوا كتب الكليني والمجلسي والطبري وغيرهم وغيرهم من المؤلفين ومن الكتاب. أنا لست هنا لأقيم الناس، أنا هنا لأطرح قناعات أنا أؤمن بها، ولست في وارد أن أسمي أشخاصا لأدعو إلى قراءة كتبهم أو عدم قراءة كتبهم.
طيب أنا أسألك سؤالا،
لأنني إذا أردت أن أدخل في هذا الحديث لم أتوقف عند حدود الثلاثين عالما شيعيا.
طيب أنا أسألك سؤال،
نعم.
إذا لم ننصح الناس، وعلى مذهب أنه يثير فتنة عدنان، إذا لم ننصح المسلمين في الشام وغيرها أنهم لا يقرؤون هذه الكتب، ما نصحناهم، قل ما في بأس اقرؤوها، ثم جاء واحد منهم وقرأ واقتنع أن القرآن محرف كما هو قناعة كثير ممن تشيع من أهل السنة، هل أتحمل أنا وأنت وزر لأننا لم نحذره من هذا الكتاب وعلى مذهبك كفر؟ وأنا رأيت واحد شيعي وقال لي أهل السنة وأبو بكر وعمر عفد سني تشيع، قال لي القرآن محرف، هو قال لي حرفه أبو بكر وعمر، هذا الرجل طبعا كفر على مذهبي ومذهبك ومذهب الصحيح، هل الآن يجب أن نحذر إذن من هذه الكتب أم لا يجوز التحذير والتحذير منها فتنة؟
الموضوع ليس موضوع التحذير من الكتب، نحن نحذر من الروايات التي ترد في بعض الكتب وفيها نقد لنصوص ونقد لآيات الله سبحانه وتعالى التي وردت في القرآن الكريم. إذا كان كتب فلان وفلان من الثلاثين عالم دين الذي تتحدث عنهم قد ورد في كتبهم عدد من الروايات التي تتناقض مع القرآن الكريم، فهذا لا يعني أن كل الروايات التي كتبت في كتبهم لا تقرأ ولا يؤخذ بها. نحن نقول أن هناك في كتبهم أيضا المئات والآلاف من الروايات التي يستند إليها لأنها تتوافق مع القرآن الكريم، وعلى الناس أن تأخذ بها، وعلى الناس أيضا أن ترفض ما ورد من روايات تتناقض مع القرآن الكريم. يعني القضية لا تحتاج إلى أكثر من ذلك مجادلات والمناقشات،
بقي
القضية باتت واضحة.
طيب بقي السؤال الأخير،
تفضل.
هل لو كانت هذه هناك روايات تسيء للإمام علي أو فاطمة أو الحسن أو الحسين، هل كان يمكن أن يرويها علماء الشيعة في كتبهم؟
إذا كان شو؟
تسيء إلى أئمة أهل البيت الأطهار.
في نص دقيقة يا شيخ محمد.
نعم
تفضلوا.
إذا كان هناك روايات تسيء إلى أهل البيت وإلى الأئمة يكتبونها العلماء،
هل كان يمكن لهؤلاء مؤلفي الكتب أن ينقلوها في كتبهم أم يضربوا عنها صفحا؟
أولا هذا الاحتمال لا يبنى عليه، لأنه في قناعاتنا أن الأئمة عليهم السلام هم أئمة معصومون عصمة إلهية غير قابلة.
يا أستاذ ليس بحثنا في العصمة. ها لحظة
الشيخ الوقت انتهى.
طيب إذن السؤال أختصره وننتظر جواب المرة الماضية، هي ما يلي. لاحظ لما قلت لك هل ممكن يروى عن الأئمة، فقلت بالعبارة دول معصومون لا يمكن أن نقربهم، بينما رووا عن الكتاب المعصوم المحفوظ من الله وطعنوا به. إلى اللقاء إن شاء الله
يا شيخ محمد.
الحلقة القادمة،
الحلقة القادمة تجاب على السؤال هذا ونكمل حوارنا معك. صراحة استمتعنا بحوارك المؤدب والهادئ، ونشكرك والله على لطفك وعلى يعني تجاوبك معنا في هذا البرنامج.
تحياتي لك ولسماحة الشيخ وأعتذر إن كان صوتي قد علا في وجهي الكريم.
لا نشكرك يا شيخ محمد، ونحن في انتظارك إن شاء الله الثلاثاء القادم
إن شاء الله.
لا لا قد وقد أنا أخبر قبل وقت.
لا يعني حتى يجيب على السؤال.
لا أقول أخبر قبل وقت أني شاء أحضر أو لا.
طيب
أنا عندي سفرة قصيرة وأرجع فما أدري.
إذا يكون بيننا تواصل إن شاء الله، ويعني اتفاق بإذن الله في حالكم هناك حلقة إن شاء الله الأسبوع القادم. معنا الشيخ محمد؟
نعم.
نشكرك شيخ محمد، نشكر الشيخ محمد الحاج حسن رئيس التيار الشيعي الحر بلبنان على هذا الحوار الهادئ، الحوار اللطيف. وكذلك يعني أشكر الشيخ عدنان العرعور كذلك على حواره وعلى تفاعله في هذه الحلقة، ونأمل إن شاء الله أن يديم ويستمر هذا الحوار في الحلقات القادمة، علما بأن القاعدة اللي اتفقنا عليها بأن هذا القرآن لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، اتفقتم عليه، لكن بعد ذلك تشعبتم في بعض التفاصيل، ولكن نرجو إن شاء الله في الحلقات القادمة أن يتضح الأمر أكثر وأكثر بإذن الله من الشيخ محمد. نشكرك يا شيخ عدنان.
أهلا وسهلا بك وبالأستاذ وبجميع المشاهدين.
بارك الله فيكم، وأنا أقول مشاهدي الكرام، رحم الله من قال العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويل، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. أشكركم على حسن استماعكم وعلى إنصاتكم، وإلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.